السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الديني بيوت النور. برنامجكم بيوت النور الذي يضيء دروبنا بأنوار الهدى ويأخذ بأيدينا لنغرف من معين الشريعة الغراء. سنكون معكم من الإعداد والتقديم يوسف الشنفي، ومن الإخراج سهيل محمد. مستمعين الكرام، حديثنا اليوم ليس ككل حديث، سنتحدث عن قامات نسائية عظيمة، عن أمهات وزوجات وصحابيات كن النور في بيت النبوة والدعامة في طريق الرسالة والقدوة في دروب الحياة، في زمن يحاول البعض فيه تشويه صورة المرأة في الإسلام. نعود إلى أنقى مصدر، إلى سيرة خير البشر صلوات ربي وسلامه عليه وسلم، لنرى كيف نظر إلى النساء، كيف عاملهن، كيف استشارهن، وكيف وقف معهن، وكان لهن نعم الزوج والمربي والمعلم. ولنقترب من نور النبوة ونستلهم من سير النساء في حياة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ما يعيد التوازن لحياتنا. فابقوا معنا في هذه الحلقة المباركة مع ضيفنا الشيخ عبد الرحمن الحطامي، إمام وخطيب مسجد. أهلا وسهلا بك أستاذي عبد الرحمن الحطامي في هذه الحلقة من حلقات برنامج بيوت النور.
حياكم الله وحيا الله المستمعين والمستمعات.
الله يسلمك ويعافيك أستاذي الغالي. قبل البدء في حديثنا ونقاشنا حول النساء في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم مواقف وقدوات، نذهب نحن وإياك وكذلك المستمعين لنستمع لبعض من الاستطلاعات التي قامت بها الزميلة ياسمين المعمري، ثم نعود لمناقشة موضوعنا لهذا اليوم. فلا تذهبوا بعيدا المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية.
نعم، أنا أعتقد أن الأمهات اليوم فعلا يحتاجوا إلى استلهام القدوة من بيت النبوة. إحنا لما نقول قدوة مش معناته مثالية زائدة ولا منمقة، لا، إحنا اليوم نتكلم على نساء عاشوا التحديات وعاشوا المسؤولية ومع ذلك ربوا أجيال وسط ظروف صعبة. إحنا واقع اليوم الأم مليان بالضغوطات والتحديات، كلها مسؤولية تقع على عاتق الأم من تربية، من تعليم، من شغل، والتأثير الأكبر اللي يجي من السوشيال ميديا. صح إنه الزمن تغير، ومع ذلك إحنا بحاجة للقدوة، ويظل بيت النبي هو نموذج حي يحتذى به على مر العصور. كأمثال خديجة كانت مثال للصبر، كانت مثال للقوة، كانت مثال للمساندة، وعائشة كذلك بالرغم من صغر سنها وما كانتش أم إلى أنها كانت صاحبة حكمة وتعليم، وكانت أم للرجال والنساء. المرأة في زمن الرسول كانت تعرف كيف توازن بين حياتها وأهلها وتربية أولادها من منطلق إيماني وقدوة حقيقية.
من أكثر النساء تأثيرا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أظن أنها أمنا سيدة خديجة رضي الله عنها، وذلك لمواقف عدة. يعني كانت مثل جيد للزوجة، فكانت هي أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه، يعني حين كذبوا الجميع، الكل كذبوا حين نزل عليه الوحي، فكانت هي أول شخص يصدقه. وأيضا عند نزول الوحي إليه كانت أول شخص ذهب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يقول لها دثريني دثريني من هول ما رأى ومن هول ما يعني ما هوش مستوعب اللي حصل معه، فكانت هي أول شخص يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ودعمته ونصرته حين كذبه الكل، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحبها جدا. حتى حين ماتت حزن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم جدا، فكانت أكثر شخص من النساء مؤثر في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم.
برأيي أكثر النساء تأثيرا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت خديجة رضي الله عنها، وهي عندما علمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل إليه الوحي وهو رسول من الله لهداية الناس والبشرية كافة، آمنت به وضحت بأموالها وأملاكها فداء للنبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الدعوة إلى الإسلام.
الإنسان بطبعه يحتاج إلى قدوة، مهما تطور الزمان وتغير تظل المبادئ ثابتة، القيم، الدين، كل هذا يجبلنا على أن نذهب دائما لكتب التاريخ لنتعلم من السابقين والأولين في كافة مجالات الحياة وحتى في مجال الأمومة. ومن وجهة نظري أرى أنه كل أم عليها الاقتداء بالأمهات الصحابيات. طيب البعض بيقول أنه نحن في تطور في تكنولوجيا، نعم نحن في تطور وفي تكنولوجيا، ولكن كما قلت سابقا بأن المبادئ والقيم الأساسية الثابتة لا تتغير، مثل الصدق، الأمانة، وهذه الأشياء الثوابت موجودة في عصر النبوة. الرسول علمنا كافة مجالات الحياة، ولكن مجال الأمومة علم زوجاته وعلم الصحابيات كيف يتعاملن مع أبنائهن، وهن خير قدوة لأي أم أن تريد أن تنشئ ابنة تنشئة إسلامية، تنشئة تجعل من الصدق والأمانة مبادئ له أيا كان العصر وأيا كان الزمان.
في الحقيقة في السنة النبوية الرسول صلى الله عليه وسلم مثل لنا وجسد مواقف كثيرة كانت بينه وبين النساء، لكن أنا في حياتي الشخصية وجدت درسا كبيرا في قصة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سمح للنساء بالمشاركة في الغزوات في الجانب التي يستطيعنا العمل فيه، مثل تجهيز المؤن، معالجة الجرحى، هذا في إحدى القصص. أما في المواقف الأخرى وهي قصة تجسد دهاء النساء وذكائهن ومساهمتهن في الإشارة والمشورة للرجال، عندما أشارت زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم إليه في الحجة في موسم الحج أن يبدأ بحلق شعر رأسه من أجل أن يقتدوا به الصحابة.
عدنا لكم مستمعينا الكرام لمناقشة موضوعنا لهذا اليوم حول النساء في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، مواقف وقدوات، مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن الحطامي إمام وخطيب مسجد. بداية أستاذ عبد الرحمن الحطامي، نود منك فضيلة الشيخ أن تعرفنا كيف كان ينظر إلى المرأة في زمن الجاهلية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نظر الجاهلية إلى المرأة، أولا الجاهلية جاهليتان، جاهلية ما قبل الإسلام، والجاهلية الثانية الجاهلية المعاصرة، وهي جاهلية القرن العشرين والواحد والعشرين. المرأة في جاهلية ما قبل الإسلام كانت ممتهنة، كانت من سقط المتاع بالنسبة لهم، كانت تورث كما يورث المال. فلذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، يعني على ما كانت في عادة الجاهلية، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال فسرا لهذه الآية: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه، يعني أولاده أسرته، كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها لغيرهم، وإن شاءوا لم يزوجوها أمسكوها في البيت، فهم أحق بها من أهلها، أحق بها من أبيها ومن إخوانها. فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. كانت المرأة في الجاهلية تحرم من الميراث، فقرر لها الإسلام نصيبا من الميراث، نصيبا مفروضا. قال الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا، نصيبا فرضه الله عز وجل من فوق سبع سماوات. اليوم بعض المظاهر المستصحبة من الجاهلية الأولى، من جاهلية قبل الإسلام، يحرمون المرأة من الميراث، وكأن الآية هذه وأمثالها التي جعلت للمرأة نصيبا من الميراث كأنها لا تعنيهم، كأنهم يتعاملون مع قول الله تعالى نصيبا مفروضا فيقولون بلسان حالهم، وإن لم يقولوها بلسان مقالهم نصيبا مرفوضا فيرفضون النصيب الذي قرره الإسلام لها. الله يقول نصيبا مفروضا، وبعض العادات المستصحبة من الجاهلية الأولى يقولون نصيبا مرفوضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كانت المرأة في الجاهلية قبل الإسلام توأت وتقتل وتدفن في التراب، تدفن ربما وهي حية، هي طفلة صغيرة وتؤد وهي حية. قال الله عز وجل وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، بل كانت البشارة بالأنثى في جاهلية ما قبل الإسلام، كانت البشارة بالأنثى سوءا وشؤما على أبيها وعلى أهلها. قال الله تبارك وتعالى مدونا ما كانوا يشعرون به وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم، محرج، نزلت عليه مصيبة، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، سوء نزل عليه، مصيبة حلت به حينما بشر بالأنثى. ولم تكن أحسن حالا في بقية الأنظمة أيضا التي كانت قائمة، يعني في يعني هذا كان في الجزيرة العربية، كان هناك أيضا أنظمة أخرى في غير الجزيرة العربية لم تكن أحسن حالا في بقية الأنظمة. فعند الهنود كانت الزوجة تحرق على قيد الحياة إذا مات زوجها، يعني ليس لها حق في الحياة بعد موته، إذا مات زوجها ليس لها حق في البقاء، ليس لها حق في الحياة، فكانت تحرق مع جثمان زوجها المتوفى. وفي بلاد الإنجليز كانت المرأة تعار وتؤجر بالثمن، بالفلوس، تعار وتؤجر، وبقي هذا القانون معمولا به في بلاد الإنجليز حتى عام 1805 للميلاد. أما الجاهلية الثانية فهي الجاهلية المعاصرة، جاهلية القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين. في هذه الجاهلية التي نعيشها اليوم، الجاهلية المعاصرة، انظروا إليها كيف انتهكوا كرامتها، فأخرجوها من بيتها وأخرجوها من أنوثتها وابتذلوها، ابتذلوا جسد المرأة، فتجد صورة المرأة على قطعة الصابون وعلى شفرات الحلاقة، مواس الحلاقة، وعلى الأقمشة والأحذية وغير ذلك من المنتجات الصناعية. سهلكت المرأة واستخدم جسدها، أخرجوها من بيتها، أخرجوها من مملكتها ليعبثوا بأنوثتها. فهذا هو وضعها في حضارة اليوم. أولئك الذين يتشدقون بحقوق المرأة ليس لهم من الحقوق إلا اسمها، ليس لهم من الحقوق إلا ما يتشدقون من الاسم، وهم إنما امتهنوها وابتذلوها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم
مستمرون نحن وإياك فضيلة الشيخ عبد الرحمن الحطامي إمام وخطيب المسجد حول حديثنا النساء في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، مواقف وقدوات. ولكن نذهب نحن وإياكم وإياك أستاذ عبد الرحمن الحطامي إلى فاصل قصير، ثم نعاود لاستكمال حلقتنا لهذا اليوم من حلقة من برنامجكم بيوت النور. فلا تذهبوا بعيدا مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية. عدنا لكم مستمعينا الكرام لاستكمال موضوعنا لهذا اليوم من برنامجكم بيوت النور حول النساء في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، مواقف وقدوات، مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن الحطامي إمام وخطيب مسجد. فضيلة الشيخ، كيف غير النبي صلى الله عليه وسلم النظرة القبلية للمرأة التي كانت سائدة في الجاهلية؟ وما هي القيم التي رسخها النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع النساء؟
نعم، الإسلام كرم المرأة وأعطاها حقوقها كاملة، أعطاها حقوقها غير منقوصة ضمن القانون القرآني: ولهن مثل الذي عليهن، حقوق وواجبات، ولهن مثل الذي عليهن. الإسلام رعى المرأة، رعاها صغيرة ورعاها كبيرة، رعاها بنتا وأختا وزوجة وأما، كرمها بنتا فهي قرة العين وثمرة الفؤاد، كرمها أختا فهي التي يحطها برعايته ويضمها مع بناته وأولاده فيحميهم من كل سوء ويوفر لهم متطلبات الحياة. جاء في مسند أحمد وصححه الألباني رحمهما الله تعالى، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فيتقي الله فيهن ويحسن إليهن إلا دخل الجنة. جعل الرعاية للبنات للأخوات وتقوى الله فيهن والإحسان إليهن من أسباب دخول الجنة. الإسلام كرم المرأة زوجة فصانها في مملكتها وحفظها بحجابها، وأمر الزوج بتوفير جميع متطلبات الحياة لها، بل وجعل عنوان الخيرية لأي رجل خيريته لأهله: خيركم خيركم لأهله. بل جعل النبي عليه الصلاة والسلام وصية نبوية مدوية عبر الأجيال، وذلك بالوصية بالمرأة: استوصوا بالنساء خيرا. الإسلام كرم المرأة أما فقرن حقها بحقه، بحق الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بل جعل الله عز وجل حق الأم ثلاثة أرباع، يعني ثلاثة أرباع للأم وربع للأب، 75% للأم و25% للأب. ففي الحديث: من أحق الناس بصحابتي يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. ثلاث مرات: أمك ثم أمك ثم أمك، وبعدين في الرابعة ثم أبوك. ماذا يعني هذا بلغة الأرقام، بلغة النسب؟ 75% للأم و25% للأب، حق الأب. إذن ماذا يعني تكري يعني ذلك تكريم الإسلام للمرأة أما. وأما تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع النساء فتفصيلاته تطول والكلام فيه كثير، كيف لا وهو المثل الأعلى بأبي وهو بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. امتلأت كتب الحديث النبوي الشريف وامتلأت كتب السيرة النبوية الغراء بذكر النماذج والأمثلة والتوجيهات والوصايا. ونذكر من ذلك أولا مع زوجاته عليه الصلاة والسلام، جاء في مسند أبي يعلى أن عائشة رضي الله عنها غارت ذات يوم من صفية، وعائشة وصفية من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، غارت عائشة ذات يوم من صفية في أحد المواقف، فجاء أبو بكر رضي الله عنه ووفق ابنته عائشة، عائشة هي ابنة أبي بكر الصديق، فلما رآها غارت من صفية جاء إليها ووفقها، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: مهلا يا أبا بكر. لو كان واحد مننا إيش بيقول؟ بيقول زيدها، ردي بنتك هذه الغير مؤدبة. لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال له: مهلا يا أبا بكر، شوية شوية عليها، إن الغيرة يعني التي قد أصابتها الغيرة، إن الغيرة لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه، يعني عمية تعمى، الغيرة تعميها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يهدئ أبوها، يهدئ أباها ويقول له: إن الغيرة لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه. هذا يدل على ماذا؟ على حسن تعامله صلى الله عليه وسلم مع النساء زوجته. جاء عند البزار ووثق رجاله ابن حجر رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كتب الغيرة على النساء. الغيرة يعني فطرة جبلة، جبلها الله عز وجل، جبل النساء عليها. إن الله كتب الغيرة على النساء فمن صبر منهن كان لها أجر شهيد. يعني يرغبها النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الفضيلة العظمى للصبر على غيرتها، إذا صبرت على غيرتها كان لها أجر شهيد عند الله عز وجل. كان صلى الله عليه وسلم حسن المعشر، حسن الكلام، حسن المعاملة مع زوجاته، لا يعنفهن ولا يضربهن ولا يقبحهن، يتعامل مع زوجاته تعاملا لطيفا عظيما. إذا أخطأ حتى وإن أخطأت، إذا أخطأت فإنه بالقدر الذي يتناسب مع الخطأ، يتعامل معها بالقدر الذي يتناسب مع الخطأ بدون فحش، بل ويعفو عليه الصلاة والسلام، ويقدر حدود الجبلة والطبيعة كما تقدم معنا. بل ويوصي صلى الله عليه وسلم عموم الأمة: استوصوا بالنساء خيرا، خيركم خيركم لأهله. فقد كان عليه الصلاة والسلام نعم الزوج، يدلع زوجاته: يا عائش، يا حميراء. حميراء تصغير حمراء، وهي البيضاء المشربة بحمرة. تزوره صفية رضي الله عنها إلى معتكفه، وهي إحدى زوجاته عليه الصلاة والسلام، صفية بنت حيي، تزوره إلى معتكفه في المسجد، فما عنفها النبي عليه الصلاة والسلام، ما جابك للمسجد، لا، استقبلها وهو في معتكفه عليه الصلاة والسلام، بل وحادثها وتبسط معها في الحديث، بل كان يقول لها: لا تعجلي حتى أنصرف معك، يعني بيروح بها، لا تعجلي حتى أنصرف معك. وهكذا صلى الله عليه وسلم كان مع جميع زوجاته عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل.
ثانيا، نعم، تعامله مع بناته، فقد كان للنبي عليه الصلاة والسلام 4 بنات كلهن من زوجته خديجة رضي الله عنها، وهن زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهن جميعا، وكان له عناية بهن، ببناته عليه الصلاة والسلام، وكان له عناية كذلك بأطفالهن، وكان عليه الصلاة والسلام يفرح بقدوم بناته إذا قدمنا لزيارته، يرحب بهن ويقوم إليهن. يقوم النبي عليه الصلاة والسلام هو نبي وآب في نفس الوقت، يقوم إليهن، يقبلهن، يجلسهن مكانه في مكان النبي، يجلسهن مجلسه عليه الصلاة والسلام. وهذا من حسن المعشر مع بناته عليه الصلاة والسلام، مع المرأة بنتا، روى ذلك أبو داود وغيره، ولها تفاصيل في الصحيحين وفي غيرهما. بل كان عليه الصلاة والسلام يهتم ببناته ويتابع أحوالهن. ففي مرض رقية رضي الله عنها، وهي زوجة عثمان رضي الله عنه، لما مرضت، وكان ذلك مع خروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى غزوة بدر، كان عثمان يريد أن يخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالبقاء في بيته، وأمره بعدم الخروج إلى الغزوة ليقوم بتمريض زوجته رقية. ثالثا، مع إخوانه، مع أخواته صلى الله عليه وسلم، تعامله صلى الله عليه وسلم مع أخواته. من المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له أخوات من النسب، ولكن كان له أخت من الرضاعة. من هي أخت النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة؟
شيماء بنت الحارث.
شيماء بنت الحارث رضي الله عنها، لما قدمت عليه، على النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ خلع رداءه وبسطه، جعله يعني فراش، يعني بساط لها، بسط لها رداءه وأجلسها على ردائه. رابعا، مع عموم نساء الأمة، كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع عموم نساء الأمة؟ قد أوصى بهن خيرا، بل وقال رفقا بالقوارير، كتاهن بالقوارير من حيث الليونة ومن حيث النعومة ومن حيث أنه يعني يشتخ ويكسر شعورهن بأي كلمة جارحة، رفقا بالقوارير. وكان يراعي مشاعرهن عليه الصلاة والسلام، تصلي إحداهن مع النبي عليه الصلاة والسلام ومعها ولدها، فيبكي بطبيعة الحال الأطفال، يعني إذا شاف الأم منصرفة عنه يبكي، قد يبكي يعني في المسجد. فما أكمل النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة وقال خلوا أولادكم في البيوت، إيش هذا الإزعاج؟ كما الحال يعني اليوم يعني معنا، لا، النبي عليه الصلاة والسلام عجل بصلاته، وكان يريد أن يطيل الصلاة ولكنه عجل، لأن الأم في حالة لا تحسد عليها حينما يبكي طفلها، تريد أن يعني يخلص الصلاة في أقرب وقت. فراعى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشعور وهو في الصلاة، مع يعني وهو ينادي الله تبارك وتعالى في صلاته، ومع ذلك راعى شعورها وموقفها هذا الذي لا تحسد عليه. كانت الطفلة الصغيرة تأخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام، الجارية الصغيرة تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتأخذ بيده وتطوف معه في شوارع المدينة، لا ينزع النبي عليه الصلاة والسلام يده من يده حتى تتركه، ما تستل تمشيه والنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من حسن تعامله عليه الصلاة والسلام مع النساء، حتى مع الأطفال الطفلات الصغيرات منهن، كان عليه الصلاة والسلام يقضي حوائجهن، حوائج النساء، ويجيب عن أسئلتهن، ولا يأنف عن تقديم أي مساعدة لصغير أو كبير، لا يأنف. يمر على عجوز قد أثقلتها حملها، أثقلها الحمل، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لها إليك عني أنا أساعدك، أحمل دونك. كانت هذه العجوز من المشركات لم تسلم ولم تكن تعرف النبي عليه الصلاة والسلام، فحمل لها النبي عليه الصلاة والسلام متاعها حتى أوصلها إلى بيتها. وحينما وضع متاعها قالت له لا أجد ما أجزيك عنه، ما أجد يعني ما أجزيك عليه إلا أني أشتي أقول لك كلام في واحد خرج في العرب يعني كذاب، أهله يقولون أنه كذاب. وقال النبي، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام هل تعرفينه؟ قالت لا ما أعرفه. وش يقولوا له؟ محمد بن عبد الله. قال هو أنا. فعند ذلك تشهدت وأسلمت رضي الله عنها، حسن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، ما عنفهاش، ما رجمش الأغراض حقها، قال لا عاد أنا أخدمك وأحملك وعادك يعني تسبينا وكذا وكذا. لا
نعم.
يعني تعامل راقي جدا ووقفها في الموقف المحرج، قال لها هو هذا أنا الذي يقول أنه كذاب ويقول كذا وكذا. فهذا من حسن تعامله عليه الصلاة والسلام مع النساء الصغيرات والكثيرات العجائز، زوجات، بنات، أخوات، عامة نساء المسلمين. نعم.
صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أستاذي عبد الرحمن الحطامي، مستمرين نحن وإياك في نقاشنا حول النساء في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن نذهب نحن وإياكم مستمعين الكرام لفاصل قصير، ثم نعاود لاستكمال موضوعنا لهذا اليوم في برنامج بيوت النور، فلا تذهبوا بعيدا عبر أثير إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية. عدنا لكم مستمعينا الكرام في برنامج بيوت النور لنناقش موضوعنا لهذا اليوم، النساء في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، مواقف وقدوات، مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن الحطامي، إمام وخطيب مسجد. فضيلة الشيخ، هل يمكن أن نذكر نماذج من النساء اللواتي لهن أثر بالغ في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
النماذج كثيرة من النساء اللواتي كان لهن أثر بالغ في حياة النبي عليه الصلاة والسلام،
اللهم صل وسلم.
ولكن نأخذ سبع نماذج ونأخذها في فلاشات سريعة. النموذج الأول أمه عليه الصلاة والسلام آمنة بنت وهب، التي مات زوجها وهي حامل بالنبي عليه الصلاة والسلام، حملت النبي عليه الصلاة والسلام ووضعته وأرضعته، وكانت تخاف عليه عليه الصلاة والسلام. فماتت وعمر النبي عليه الصلاة والسلام 6 سنوات، ما زال صغيرا.
نعم.
إلا أن أثرها البالغ ظل في نفس النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنه استأذن الله عز وجل، حديث في صحيح مسلم، أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، واستأذنه في أن يزور قبرها فأذن له. يعني بمعنى أن كان لها أثر بالغ في حياة الحبيب عليه الصلاة والسلام. النموذج الثاني مرضعاته عليه الصلاة والسلام، سويبة أولاد أبي لهب، حليمة، سعدية، كذلك هؤلاء نماذج كان لهن الأثر البالغ في حياة الحبيب عليه الصلاة والسلام. النموذج الثالث حواضنه الذين قمنا بتربية الحبيب عليه الصلاة والسلام، أم أيمن، بركة بنت ثعلبة رضي الله عنها، كذلك أخته من الرضاعة الذي شيماء، كذلك هي قامت على تربية النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء حواضنه عليه الصلاة والسلام كان لهن الأثر البالغ في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. النموذج الرابع زوجاته، خديجة رضي الله عنها وما كانت تواسيه بمالها وبنفسها ويعني بمواقفها رضي الله عنه، فكانت لها الأثر البالغ حتى عند أول نزول الوحي عليه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، قالت لا يخزيك الله أبدا، فكانت تقف مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت لمواقفها الأثر البالغ في حياة الحبيب عليه الصلاة والسلام. كذلك عائشة رضي الله عنها وأم سلمة وصفية وجميع زوجاته عليه الصلاة والسلام. من النساء أو من نماذج النساء اللواتي كان لهن الأثر البالغ في حياته عليه الصلاة والسلام سمية، التي هي أم عمار بن ياسر زوجة ياسر، وهي أول شهيدة في الإسلام. ماذا يعني أول شهيدة في الإسلام؟ يعني نموذج فريد لها، كان أثر بالغ في يعني في الدعوة الإسلامية. كذلك من النماذج سادسا أم عطية. من هي أم عطية؟ هي نسيبة بنت الحارث الأنصارية رضي الله عنها، وهذه قد شاركت مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى في غزواته صلى الله عليه وآله وسلم، شاركت في 7 غزوات مع الحبيب عليه الصلاة والسلام، وكان لها موقف خالد في غزوة أحد، فقد حمت النبي عليه الصلاة والسلام من ضربات المشركين حينما يعني حصلت الدائرة على المسلمين، وجاء المشركون من قبل جبل أحد وصعدوا على غزوة على جبل أحد في غزوة أحد، أنا غلطت في قلت في غزوة بدر، في غزوة أحد، فترست للنبي عليه الصلاة والسلام وحمته ودافعت عنه، وكانت تتلقى ضربات السيوف على جسدها رضي الله عنها، فكان لها أثر بالغ في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وأم الفضل كذلك النموذج السابع، وأم الفضل هي لبابة الكبرى بنت الحارث الهلالية، وهي زوجة عمه، زوجة العباس بن عبد المطلب، وهي أخت زوجته ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. كانت أم الفضل من أوائل من أسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل كانت الثانية من النساء، الأولى كانت خديجة رضي الله عنها، وأم الفضل زوجة العباس كانت هي الثانية، ثاني من أسلم من النساء، وكان لها أثر في إسلام زوجها العباس، وهي أم عبد الله بن عباس، كانت تشجع ولدها على طلب العلم وعلى مصاحبة النبي عليه الصلاة والسلام والتعلم منه أخذ القرآن والتفسير، وهي التي ضربت أبا لها، أم الفضل ضربت أبا لها بعمود فشجته، كان سبب ذلك حينما رأته يضرب أبا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج أبو لهب في منفعة الحبيب عليه الصلاة والسلام، فرآه أبو لهب فأخذ أبو لهب يضرب أبا رافع مولى النبي عليه الصلاة والسلام، يخرج حقده على النبي على غلامه على أبي رافع، فرأته أم الفضل، رأت أبو لهب وهو يضرب رافع، فأخذت عمودا فضربت أبا لهب ضربة عظيمة حتى شجته، ومات أبو لهب من جراء تلك الضربة بعد 7 ليال. النساء كثير اللواتي كان لهن الأثر البالغ في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الدعوة الإسلامية، وفي التضحية والبذل من أجل رفع راية الإسلام.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ عبد الرحمن الحطامي على كل ما أثريت به وكل ما تفضلت بطرحه في هذه الحلقة من دور للنساء في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، مواقف وقدوات، وحري بنساء اليوم أن يقتدينا بنساء الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون مجتمعا خاليا من المشاكل والاضطرابات الأسرية والمجتمعية. شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ عبد الرحمن الحطامي.
شكر الله لكم وشكر الله للمستمعين والمستمعات.
بارك الله فيك، في أمان الله يا أستاذي الغالي. وقبل أن نختتم حلقتنا لهذا اليوم، نرفع أكفنا إلى السماء تضرعا ودعاء. إلهي وسيدي ومولاي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وارضنا، اللهم لا تؤدبنا بعقوبتك، ولا تمكر بنا في حيلتك، ولا تأخذنا بغضب على قليل عمل وعظيم خطايانا، ربنا فتقبل منا إنك سميع الدعاء، اللهم واحفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحساد، اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وفي ختام حلقتنا مستمعين الأكارم، ها قد ختمنا رحلتنا مع نور بيت النبوة، ومع نماذج نسائية خالدة لنساء لم يكن مجرد شخصيات تاريخية، بل مشاعل هدى وقدوات حياة تعلمنا اليوم أن في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إكراما وإنصافا وتقديرا للمرأة، لا بالشعارات بل بالمواقف، بالحب، بالعدل وبالعطاء. خديجة كانت سندا، وعائشة كانت علما، وأم سلمة كانت حكمة، ونسوة الصحابة كنا صلابة ووفاء. فإلى كل امرأة، لا تبحثي عن قدوة في صفحات الغرباء، بل في بيت النبوة نور وضياء. نشكر ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ عبد الرحمن الحطامي على كل ما أثرى به حلقتنا لهذا اليوم، وإلى اللقاء في قريب وإلى لقاء قريب في حلقة جديدة من بيوت النور، حيث الإيمان حياة. كنت معكم من الإعداد والتقديم يوسف الشنفي، ومن الإخراج سهيل محمد. إلى الملتقى في أمان الله.